الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع. وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجي ويفضح. هذه الأبيات يذكر الناظم فيها الإمام الكبير أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، يذكر فيها بعض ما يحصل في القيامة الكبرى وهي مسألة الشفاعة. يتكلم المؤلف في هذه الأبيات على مسألة الشفاعة وهي ضمن ما يحصل في القيامة الكبرى، ويترتب عليها ويتعلق بها ما ذكره قبل هذه المسألة وبعدها من المخالفين في هذه المسألة، المخالفين في مسألة الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة. يعني ذكر المسألة وذكر كلام المخالفين من الخوارج والمعتزلة وما يترتب على هذه المخالفة، أقوالهم وأحكامهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. إذن الكلام أساسا في مسألة الشفاعة إثبات الشفاعة بأنواعها لعصاة الموحدين، إثبات الشفاعة بأنواعها لعصاة الموحدين عند أهل السنة، وذكر من خالف في ذلك من الخوارج والمعتزلة. هذا هو محل البحث في هذه الأبيات الخمسة أو الستة على ما سيأتي. يبدأ يقول، وهذا يعتبر تقديم في المسألة، تقديم يعني هنا الأبيات فيها تقديم وتأخير، يقول: وقل يعني قل أيها السني يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم. هذه بداية المسألة، وما ذكره هنا هو آخر شيء في الشفاعة، آخر شيء في الشفاعة. نحن سنمشي مع الأبيات يعني سنشرحها كما هي. آخر شيء في الشفاعة بعدما يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون، يشفع المؤمنون في أقوام دخلوا النار من أصحابهم ومن إخوانهم ومن أقاربهم ومن جيرانهم، يقولون: يا رب فلان كان يصلي معنا يصوم معنا فشفعنا فيهم، فيشفعون حتى يقول الرب جل وعلا: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهبون فيخرجون من يعرفونهم على هذه الصفة. وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون. ثم بعدما تنتهي تلك الشفاعات يقول الرب جل وعلا: شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار، يخرجهم من النار بفضله ورحمته جل وعلا ومنته، ويعرفهم أهل الجنة ويطلقون عليهم اسم الجهنميين. هم آخر من يخرجون من النار، آخر من يخرجون من النار، وآخرهم طبعا آخر من يخرجون من النار بعد أن صاروا فحما، بعد أن صاروا فحما، كما جاء هنا في الأبيات التي ذكرها يقول: وقل يخرج الله العظيم بفضله، يخرج بفضله القبضة التي يقبضها من النار بعد شفاعة الشفعاء لما تتم أجسادا من الفحم، يعني أصبحت فحما حمما، امتحشتهم النار فاحترقوا من النار كما سيأتي الآن في الحديث. والنار تأكل من الإنسان كل شيء إلا موضع السجود، إلا مواضع السجود. النار تأكل من الإنسان كل شيء إلا مواضع السجود. هذا تشريف لشأن الصلاة وتعظيم لشأن الصلاة. ويقول يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم، يعني أصبحت فحما وحمما، جميع حمما. ماذا يحصل في هذه الأجساد التي يخرجها من النار؟ تطرح على النهر، تطرح على النهر في الفردوس في الجنة، نهر يسمى بنهر الحياة أو الحياة، نهر الحياة أو الحياة، الحياة يعني المطر، والحياة يعني الذي يكون به الحياة. فهذه الأجساد تطرح في هذا النهر، نهر الحياة، تطرح في هذا النهر لترجع إليها الحياة بعدما انتحشت واحترقت من النار ومن شدة النار ومن ذكاء النار ومن صفائها. تطرح على النهر، نهر الحياة كما جاء في أحاديث، حديث الشفاعة في الفردوس، يعني المقصود الجنة، تحيا بمائه عندما تطرح في هذا النهر، تحيا جلال الحياة كحب حنين السيل، حب جمع حبة أو حبة كما جاءت في الحديث، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حنين السيل، يعني في محمول السيل. السيل عندما يأتي، وكاننا في بلادنا يعني هنا لا نرى السيولة كثيرا، لكن في البوادي والصحاري يرونها، وفي الأماكن التي فيها وديان، فيأتي السيل بشدة وقوة فيأخذ معه كل شيء يجده في طريقه، يحمله معه. فإذا طلعت على الماء، ماء السيول، تجد فوق هذا الماء الأعشاب والقش والحبوب والأخشاب والأشياء يحملها السيل، وهو يسير في طريقه، لأن السيول لها وديان وطرق تسير فيها. فهذا السيل يحمل من ضمن ما يحمل حبوبا التي وبذورا كالتي يزرعها الفلاح في أرضه ويلقيها هنا وهناك، يلقي هذه الحبوب على جانبيه وماشي. فهذه الحبوب يلقيها على الجانبين، بعدما تنبت بعد ذلك تنبت ضعيفة، تنبت ضعيفة لأنها حبوب لا يعتنى بها، السيل أصاب في تربة أو في مكان مر فتنبت بضعف، ليس هناك عناية وتسميد إلى آخره. فشبه هنا نبات هذه الأجساد التي تلقى في نهر الحياة بنبات الحبوب التي يلقيها السيد على جوانب الطريق، تنبت ضعيفة فيها ضعف. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ما كان منها مواجها للشمس لأنه فيه يكون خضار وصفراء، صفراء وخضراء، أو صفراء وخضراء، والجانب الثاني الذي يكون جهة الظل يكون أبيض. لذلك الصحابي يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كأنه كان من أهل البادية، يعني كان ممن يعيش في البادية، يصف هذا الوصف الدقيق لنبات هذه الحبوب، النبات الضعيف. إذن هذه الأجساد توضع في نهر الحياة تنبت نباتا على هذه الشاكلة فيها ضعف، بهذه الصورة التي ينبت بها حميل السيف، يعني الذي يحمله السيف إن جاء يطفح، يعني يطفح السيل والماء ويكون هذا طافحا، الحبوب طافحة على سطحه، على سطح السيل، يعني الحبوب والبذور طافحة على وجه أو سطح هذا الماء فينبت نباتا ضعيفا. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من شاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. انظروا واذهبوا، فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما، يعني فحما، قد انتحشوا أو انتحشوا فاشترقوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ تخرج صفراء ملتوية، يعني تخرج ضعيفة. وفي لفظ المسلم: كما تنبت الغثاء، كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، الشيء الذي يحتمله السيل من البذور الذي لا يؤكل له. وفي حديث وهب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة أو حميلة السيل، حمئة السيل يعني الطين الأسود الذي يكون على الجوانب. هذه المسألة وهي خروج عصاة الموحدين أو العصاة من أهل الإسلام من النار يخالف فيها القدري الخوارج والمعتزلة، وأصلا هم يخالفون كما سيأتي في مسألة الشفاعة التي ستأتي الآن، فيقولون بأن مرتكب الكبيرة الخوارج يقولون هو في الدنيا كافر، ارتكب كبيرة ومات بدون توبة يحكمون عليه بالكفر في الدنيا، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. فهو عندهم في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وعندئذ لا تنفع فيه شفاعة، لا تنفع فيه شفاعة، لا شفاعة الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا رب العالمين سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو في الآخرة عندهم مثل ما قال الخوارج ثالث النار. أهل السنة خالفوهم. المعتزلة والخوارج ما الذي جعلهم يذهبون هذا المذهب؟ الجواب أنهم أخذوا بنصوص الوعيد، النصوص التي فيها الوعيد والتعذيب، قالوا أن الله جل وعلا توعدهم بالعذاب لابد أن يعذبهم، ويكون العذاب مستمر ولا يجوز أن يخرجهم أو يقبل فيهم شفاعة الشفاعة، وتركوا نصوص الوعد والرجاء. وأهل السنة جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا بأنهم تحت المشيئة عصاة الموحدين، يعني العصاة القبلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم بعدله لأنهم يستحقون ذلك لما اقترفوه من الذنوب، وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى بكرمه وفضله. والأمر لله جل وعلا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يقول له أحد لماذا تركت هذا ولماذا لم تترك هذا إلى آخره، كما هو شأن الخوارج المعتزلة. فأهل السنة جمعوا بين النصوص وقالوا إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشاء. فعقيدة السنة في مرتكب الكبيرة أنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، شاء عذبهم بعدله بسبب ذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم برحمته وفضله، والأمر لله سبحانه وتعالى والحكمة في ذلك. الخوارج والمعتزلة أبوا ذلك وقالوا لا شيء اسمه شفاعة أصلا في الآخرة لهؤلاء العصاة. لماذا؟ قال لأنه لا كفار، لا تنفع فيهم الشفاعة، لا تنفع فيهم الشفاعة، فخلفوا في هذه المسألة التي بدأ بها هنا الشيخ رحمه الله تعالى. قل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، يعني من أهل القبلة، من عصاة الموحدين، من عصاة أهل القبلة لمن ارتكبوا الكبائر وماتوا بدون توبة إلى آخره. ثم ينتقل إلى مسألة الشفاعة مباشرة ويقول وإن رسول الله للخلق شافع، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الآن يرد المؤلف على نوع من أنواع الشفاعة، ينبه على أعظم أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، عندما يخرج الناس من قبورهم تدنو الشمس كما ذكرناه في الدرس الماضي، هذا الدنو، ويغرق الناس في العرق ويتعبون من حرها إلى آخره، يهرعون الأنبياء، يسرون الأنبياء، يقولون يا آدم أنت كذا اشفع لنا عند ربنا، فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم آخر من يذهبون إليه نبينا عليه السلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عند ربه ويحمد ربه جل وعلا بمحامد يعلمه إياها لا يعلمها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، فيؤذن لي بدء الحساب، فيؤذن لي بدء الحساب ويعني بدء حساب الناس بعد هذا الوقوف الطويل والجهد الطويل. فهذا النوع الأول في الشفاعة، هي الشفاعة العظمى التي ليس لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم. لذلك هو حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى، وهذا المقام هو المقام المحمود الذي ليس إلا له صلى الله عليه وسلم، لا يشرك في أحد. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو الذي يشفع في الخلائق. هذا أول نوع من أنواع الشفاعة. والشفاعة أصلها في الاصطلاح التوسط للغير، التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة في المصطلح، التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة، مثل ما يحصل الآن، واحد قال تعال اشفع لي، توسط عند فلان أو عند فلان لدفع عنه ضرر أو دفع له المصلحة. والشفاعة عند الناس قد يشفع الإنسان عند آخر، والآخر هذا أصلا غير راغب في الشفاعة، يعني قد تذهب مع واحد مثلا لمدير مصلحة أو رئيس مصلحة أو ناظر أو مدير فيسمع كلامك وهو أصلا غير راغب في الشفاعة، بس يشفع يقبل شفاعتك لأنه يعني يحتاج إليك وله مصلحة معك، ويحتاج هو أيضا في يوم من الأيام تأتيك في مصلحة، فلا بد أن هو لا يردك في هذا. فالشفاعة الناس للناس قد تحصل بدون إذن منهم، لكن لا أحد يشفع عند رب العالمين إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة عند الناس، عند الأمراء، عند المسؤولين، عند الملوك قد تحصل رغما عنه، لكن لا أحد يشفع عند رب العالمين إلا إذا أذن الشفاعة. ومن هنا نقول بأن الشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة التي نثبتها لابد فيها من توفر ثلاثة شروط. الشفاعة التي نثبتها بالأدلة لابد فيها من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى أن يأذن لك في الشفاعة. الشرط الثاني أن يرضى عن الشافع، وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، فإن الله جل وعلا لا يرضى بالشفاعة في أهل الشرك، ولا يرضى للمشرك أن يشفع، كما جاء في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فلا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يقبل الشفاعة إلا في الموحدين فقط. الشرط الثالث هي أن تكون في وقتها، ووقت الشفاعة هذا يوم القيامة عندما يأذن الله جل وعلا للشفعاء أن يشفعوا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، ولكن يذهب فيسجد عند العرش ويحمد ربه جل وعلا حتى يقال له يا محمد ارفع صوتك واشفع الشفاعة. لا يشفع إلا إذا أذن له الله جل وعلا. إذن هذه شروط الشفاعة المثبتة لابد منها. الشرط الأول إذن الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه، وهذا الرضا لا يكون إلا للموحدين. ففي الشفاعة لا لليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ولا لمن يعبد بوذا أو من يعبد عيسى. الشرط الثالث أن يكون الشفاعة في وقتها، في وقت الشفاعة. وقت الشفاعة هو يوم القيامة، هذه الشفاعة المثبتة. إذا فقد شرط من هذه الشروط دخلنا في الشفاعة المنفية الباطلة، أصبحت الشفاعة باطلة غير جائزة. ننتقل إلى أقسام الشفاعة وأنواع أو أنواع الشفاعة. هناك شفاعات خاصة بنبينا عليه السلام كما قلنا، منها كما قلنا الشفاعة الكبرى التي ذكرناها، الشفاعة في الموقف الأعظم لبدء الحساب. هذا النوع، هذا النوع الأول، الشفاعة العظمى. من الشفاعات التي اختص بها نبينا الكريم عليه السلام هو أن يشفع للمؤمنين في دخول الجنة، فإنهم لا يدخلون الجنة حتى يستفتح هو صلى الله عليه وسلم الباب، فيقول له الملك الموكل لذلك: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهو الذي يبدأ بفتح باب الجنة، ولا يستطيع أحد من المؤمنين دخول الجنة قبل ذلك. فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الشفاعات الخاصة به عليه السلام شفاعته بعمه أبي طالب الذي مات كافرا، وقد كان يدافع عنه ويذب عنه باعتقاده أنه على حق وعلى صواب، لكنه لم يؤمن به حذرا وخوفا من أن يلومه قومه. وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني بيقول له: أنا أعلم أن دينك هو خير الأديان، لكن أنا خايف من اللوم والعتاب. لذلك عندما كان في مرض موته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فيعينه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولان له: أتذر أو تترك ملة عبد المطلب، اترك الأشياخ، ملة الأشياخ، حتى مات وهو يقول بأنه على ملة الأشياخ، يعني أشياخ قريش ملة الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل النهي للنبي صلى الله عليه وسلم: من كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما يتبين لهم انهم اصحاب الشر. فيشفع يوم يشفع في عمه ان يخفف عنه العذاب في النار، فيصبح في ضحضاح النار، يعني هو في دركات أهل النار، لا زال في دركات أهل النار عمه، لكنه يخفف عنه بسبب هذا الموقف الذي وقفه ودافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا وحماه في حياته. قال له: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في ضحضاح النار، فيه رجلاه، تحت رجلاه جمر يغلي، تحت رجليه يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، يجعل في ضحضاح من النار. وهذا الضحضاح تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وهو يظن أنه أهون أو أشد أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. هذه من الشفاعات الخاصة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك يشفع في رفعة منازل لأقوام من أهل الجنة أن يرفعوا فوق منزلتهم التي هم فيها في الجنة. من الشفاعات المشتركة بينه وبين غيره الشفاعة في أقوام استوجبوا النار ألا يدخلوها، يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار يشفع، ويشفع المؤمنون ألا يدخلوها. كذلك يشفع في أقوام دخلوا النار فعلا أن يخرجوا منها، يشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ويقول المتن، وقد شرحنا هذا المقطع من قبل، وقل في عذاب القبر حق موضح، شرحنا ما يكون في القبر من فتنة القبر ومن سؤال الملكين. ثم ننتقل إلى البيت 33 ويقول: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العصي يصفح. هذا البيت قريب مما ذكرناه في البيت الماضي أول، أن أهل السنة لا يكفرون العصاة من أهل الإيمان الذين كانت ذنوبهم دون الشرك، الذين ماتوا بذنوب دون الشرك بدون توبة، فإن أمرهم كما قلت إلى الله سبحانه وتعالى لا يكفرونهم كما يكفرهم الخوارج و المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وهم في الدنيا عند هؤلاء مخلدون في النار. فيقول: ولا تكفرن أهل الصلاة، يعني من أهل القبلة العصاة من أهل القبلة، وإن عصوا يعني العصاة من أهل القبلة، وإن عصوا يعني دون الشرك، يعني المعصية دون الشرك، لأن الشرك لا يكفر. يقول: فكلهم يعصي، يعني كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما جاء ذلك في الحديث إسناده حسن. فكلهم يعصي وذو العصي يصفح، يعني رب العالمين جل وعلا هو الذي يعفو ويصفح إذا شاء جل وعلا، وهو الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد جاء في حديث أنس الذي درستموه في كتاب التوحيد: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمذهب أهل السنة وسط بين مذهبين، وسط بين الوعيدية والوعدية. الوعيدية وهم الخوارج المعتزلة في جانب، والجانب الآخر المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، لا يضر مع الإيمان دم، مهما عمل المؤمن من المعاصي فإن إيمانه لا ينقص بل إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإيمانه كإيمان بكر عمر، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. كما أن أيضا الإيمان شيء واحد عند الخوارج والمعتزلة، وهم من أجل ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وصلوا من التكفير. فهذان على طرف نقيض، وعدية ووعدية. وأهل السنة كما قلت في أول الكلام أخذوا بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا بأن الفاسق من أهل الملة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بذنوبه وهذا عزم الله سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى عنه فضلا منه ومنة ورحمة منه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه، يعني يا أيها السني لا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. الخوارج كما يقول شيخ الإسلام هم أول فرقة خرجت في هذه الأمة، خرجت أمامها الشيعة والروافض في أيام علي رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد أن يحكم الحكمين ليحكم دماء المسلمين خرج عليه الخوارج وقالوا: أنت تنازلت عن أن تكون أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين. وقال له: أنت حكمت الرجال، وأنت حكمت الرجال، وقالوا: من الحكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن كيف سنعرف حكم الله؟ وقال لهم في المناظرة ابن عباس: إذا كان الله جل وعلا أمر بتحكيم الحكمين في صيد يصاب في الحرم، يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به في جزاء الصيد شخصان من ذوي العدل، وأيضا أمر بتحكيم الحكمين فيما يحصل بين الرجل وامرأته، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأمر بتحكيم الحكمين، فإذا كان أمر بتحكيم الحكمين في صيد يصاد في الحرم وفي بضع امرأة، قال لهم: كيف لا نقبل تحكيم الرجال في دماء المسلمين، كيف لا نقبل تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين؟ فرفضوه وخرجوا عليه وكفروه، وكفروا الحكمين وكفروا معاوية وكفروا من رضي بذلك، وانحازوا إلى منطقة اسمها حروراء في العراق. وبعد ذلك خرجت منهم الخوارج، افترقت الى فرق، منها الازارقة ومنها النجدات ومنها الاباضية الموجودة الان في عمان، الاباضية الموجودة الان في بلاد عمان، سلطنة عمان تحكمها الفرقة الاباضية، وهي احد فرق الخوارج، لكنها دارت على فكر الخوارج ما لم يكن موجودا من فكر المعطلة ومذهب المعتزلة في التعطيل، تعطيل الصفات. يعني أخذوا وأضافوا الفكر الخوارج المحكمة الأول أفكارا أخرى زيادات في التعطيل، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود إلى الآن في الإباضية التي تحكم سلطنة عمان، وعلى رأسهم الذي يأخذ السلطان هناك أيضا يدين بهذا الفئة، وكما ذكرنا لكم مفتيهم أحمد الخليلي الراضي يدين بهذا الفكر، وقلت لكم أنه دعا الشيخ ابن باز مرة إلى مناظرته فأعرض عنه لأنه يريد أن ينشر بدعته. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه، لمن يمشي في هذا ولمن يهوى رأيهم يلقي لصاحبه إلى التهلكة، لأنه جاء بالأحاديث في ذم الخوارج في الصحيحين، جاء بالأحاديث في الصحيحين في ذم الخوارج وأنهم شر قد لا تحت أديب السماء، وأنهم كلاب أهل النار، وأنهم سفهاء الأحلام يعني سفهاء العقول، حدثاء الأسنان شباب صغير سفهاء العقول. وقال في الحديث تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يجتهدون في الصلاة ويجتهدون في الصوم وقراءة القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي الرواية ثم لا يعودون إليه. وبناء على هذه الألفاظ الحديث اختلف أهل العلم في تفسير الخوارج، هل قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم، والسهم طبعا عندما يخرج من الرمية لا يعود إليها، هل هذا يعني التكفير؟ فتمسك بعض أهل العلم بهذه الأدلة على أن الخوارج كفار. والقول الثاني هو عندما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه عنه فقال من الكفر فروا، من الكفر فروا، وقال في رواية إخواننا بغوا علينا. فالقول الثاني أن هؤلاء الخوارج ما جاء فيهم هذا من قبيل الوعيد، ما جاء فيهم أنه هو من قبيل الوعيد والتحذير من شأنهم، ولكنهم ليسوا خارجين من الملة. فالقول الأول جرى تكفيرهم. هؤلاء الخوارج خرجوا في عهد علي ولا زالوا يخرجون، وجاءت أحاديث كلما خرج قرن قطع، كل فترة يخرج قرن. خرجوا في أيام عمر بن عبد العزيز، خرجوا في أيام عبد الملك بن مروان، ولا زالوا يخرجون، لكنهم كلما خرج منهم قرن قطع. الله جل وعلا يسخر من يقاتلهم ويقطع ذلك الرأس أو القرن، لكنهم لا يزالون يخرجون. هناك بعض الكتب ذكرت بعض الخوارج، ومعي كتاب الخوارج محمد بن عبد الله الحكمي، أذكر منها بعض الصفات التي ذكرها سمات الخوارج، وأيضا في الأخير لعلنا لا ننسى الكلام على ما يوجد الآن في بلادنا من جماعة التكفير، والتي هي أحد صور الخوارج الموجودة وأحد ذيول الخوارج. كل هذا ذكره الشيخ هنا في هذا الكتاب، يقول إن الدارس لحال الخوارج الأولين يخلص في تقرير منهجهم ووصولهم وسماتهم إلى السمات التالية. واحد، يعني أول صفة من صفاتهم التكفير بالمعاصي الكبائر، هذا كرمنا، وإلحاق أهلها المسلمين بالكفار، عندهم مرتكب الكبيرة كما قلنا كافر، إلحاق أهلها بالكفار بالأحكام والدار والمعاملة والقتال، يعني عندهم يقاتل هذا الشخص وعندهم الدار التي فيها هؤلاء دار كفر. يعني عندنا مجموعة الآن من الخوارج أو من هؤلاء الكفرين يعيشون في البر الثاني سواحل، فعندهم كل هذه البلاد التي غير بلدهم دار كفر ودار حرب وأهلها كفار، وعندهم من التأذون أي فرصة إذا استطاعوا أن ينقضوا ويحاربوا، لأنهم ليس عندهم قوة في الحقيقة لحرب تلك البلدان، فهم يقولون أنهم في زمن استضعاف، في زمن استضعاف الآن. لكن إذا ظفروا بواحد هناك حصل مع واحد مشكلة أو قضية ومسكوه يقتلونه بدون تردد. وهذا حصل في أواخر السبعينات، حصل منهم بعض تلك الأشياء وهي أشياء معروفة. إذن هذا الأمر الأول، الصفة الأولى لهؤلاء الخوارج، وهي صفة موجودة ومستمرة. الصفة الثانية الخروج على أئمة المسلمين اعتقادا وعملا. يعني مذهبهم أنه كلما جاء فرصة للخروج على ولاة أمور المسلمين الذين هم عندهم كفار خرجوا عليهم، فإن لم يستطيعوا هم معتقدون ذلك، معتقدون وجوب الخروج، إن استطاعوا أن يخرجوا خرجوا، وإلا انتظروا إلى وقت الاستطاعة. ثالثا الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام. الخروج على جماعة المسلمين، كلما وجدوا فرصة خرجوا على جماعة المسلمين وقاتلوهم واستحلوا أموالهم، استحلوا نساءهم، استحلوا ذراريهم، استحلوا دماءهم. يقول الشيخ وامتحانهم، يعني يقول لك انت بتكفر دول ولا بتكفرش دول، بتكفرهم يبقى انت كافر مثلهم. وامتحانهم، وهذا موجود الى الان. اربعة صرف نصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصوص التي فيها الامر والنهي عن المنكر صرفوها الى ان معناها منازعة الائمة والخروج عليهم وقتال المخالفين. وهذا كما قلنا من قبل، ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة انهم عندهم اي نص فيه الامر معروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على ائمة الجور او الظلم، كما حصل في الثورة المصرية، وكما حصل في من زكاها ومن باركها ومن قال هذا مجرد امر معروف والنهي عن المنكر وليس خروجا. هذا هو في الحقيقة مذهب الخوارج والمعتزلة. الخامس كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب، وأغلبهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. كان أسنانهم صغيرة، شباب صغير ما يعرفش حاجة، وسفهاء الأحلام العقول لم تنضج عقولهم بالعلم والتعلم ومدرسة العلم وسؤال العلم، لم تنضج عقولهم وليس عندهم علوم يحكمون بها في هذه الأمور. كما قال شيخ ابن تيمية أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، أوتوا عقولا ولم أنا بقول عقولا طيب أوتوا عقولا أنا عنده علم الخمس أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة، يعني عندهم ذكاء لكن ليس عندهم زكاة نفس، فهم عندهم عقول لكن لا يفهمون بها، وعندهم ذكاء ممكن يكون ذكاء خارق لكن هذا الذكاء لا يستغلونه في تزكية النفس. ثالثا ظهور سيما الصالحين عليهم وكثرة العبادة كالصلاة والصيام وأثر السجود، تجد أثر السجود في وجوههم وتشمير الثياب ووجوههم مسهمة من السهر كما جاء في الحديث، كل هذا مع التشدد والتنظر كما